الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درس لقاء الليلة عنوانه ولا تصعر خدك للناس، وهذه آية كريمة من سورة لقمان. قال الله عز وجل فيها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهي مندرجة في ضمن وصايا لقمان لابنه، وقد تحدثنا مرارا عن وصايا لقمان عليه السلام لابنه، لكننا نقف عند هذه لما فيها من جليل الفوائد. أولا، لابد أن يحرر معنى الصعر. والصعر في اللغة ميل العنق. ما الصعر؟ ميل العنق. الآن لو أنت رجعت ذاكرتك في من تقابلهم من المساكين الذين يسألونك، لوجدت أن المشترك الأعظم في من يسأل كمالا من الفقراء المساكين المحاويج أنه يميل عنقه، فإذا جاء يسأل يقول هكذا غالبهم. الناس بادي الرأي يذهبون قولا واحدا إلى أن معنى ولا تصعر خدك للناس بمعنى لا تتكبر. هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل التفسير، لكن قال ابن خويز منداد، وهذا أحد فقهاء المالكية، إن معنى ولا تصعر أي ولا تذل نفسك للناس، وليس المقصود النهي عن الكبر في هذه المفردة. ومال إليه ابن عطية يسيرا في المحرر الوجيز، لكن الجمهور على أن معنى ولا تصعر خدك للناس معنى ولا تتكبر، مع أننا حررنا أن معنى الصعر هو ميل العنق، وهذا قد يكون كبرا وقد يكون ذلة لكن قوله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، جعلوه الجمهور جعلوه تأييدا لمعنى ولا تصعر خدك للناس على أنه نهي عن الكبر. لكن وفق الأسلوب العربي هذا لا يلزم، فإن قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس قد يكون معناها لا تذل بالسؤال للناس، فنهاه عن الذلة، ونهاه عن البطر بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال له في آخر الآية إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال يكون غالبا في الفعل، الاختيال يكون في الفعل، والفخر غالبا يكون بالقول، والفخر يكون غالبا بالقول، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. من هنا يفهم مقصود وصية لقمان لابنه. ينجم من هذا أمور: أن الإنسان يعيش بين أوساط الناس، فإن كان يريد ما عند الله والدار الآخرة فلا يجوز له شرعا أن يتكبر عليهم مهما كان الحظ الذي أوتيه من متاع الدنيا، لأنه لو لم يكن في الكبر عياذا بالله أثر إلا أنه يجعل الإنسان غير قابل لآيات الله لكفى بذلك جرما. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذل بمعنى السؤال والطلب ينبغي أن يحرر الإنسان نفسه عنها ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك يهرق ماء وجهه، والعرب منذ قديم الدهر تنهى عن هذا، وجاء الإسلام بأعظم من ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وأعطاه فأسا ليحتطب، وقال خير هذا خير لك من أن تأتي الناس، هذا يعطيك وهذا وهذا يمنعك. هذا على القول أن تصعر تعني لا تذل، وإن أخذناها على الكبر فيتكفي بقول يكفي معها قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا ترى في الناس ما ليس فيك. وأحيانا الإنسان يفرح بالنعمة وينسى المنعم، يفرح بالنعمة وينسى المنعم. والمؤمن الحق من يفرح بالنعمة ويشكر المنعم، ولا يجعل من تلك النعمة بطرا ولا أشرا ولا تكبرا على الخلق. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يفهم من الآية ظاهرة أن ثمة أقوام يحبهم الله لما تلبسوا به من أفعال وأقوال، وثمة أقوام لا يحبهم الله لما تلبسوا به من أفعال وأقوال. فممن لا يحبهم الله من يتلبس بالخيلاء في فعله وبالفخر في قوله، من يتلبس بالخيلاء في فعله، وهذا غالبا في المشية في اللباس، أو أن يكون فخورا على الناس بأي نعمة آتاه الله جل وعلا إياها. هذا مجمل ما وصى به نبي الله لقمان كما جاء في القرآن ابنه. نأتي الآن للسياق الأدبي للخبر. العرب قبائل شتى، ويوجد في بعضهم عفى الله عن الجميع من تتعجب إن قرأت سيرته. ثمة رجل اسمه عقيل ابن علفة المري من بني مرة، وهذا عاش في عصر زمن بني أمية، وقد ذكروا عنه تواترا أعاجيب في بهذا اللفظ الأدباء يقولون عن المؤرخون، يقولون فيه عن هجية ليست في أحد، وكان يظن أنه ليس في العرب أحد كفأ له، حتى إنه دخل مرة على والي المدينة في زمن بني أمية اسمه عثمان بن حيان، فلما دخل عليه قال له عثمان زوجني ابنتك. هذا والي المدينة يقول له زوجني ابنتك، فقال له أبكرة من إبلي تريد؟ يعني ناقة من إبلي أعطيك؟ فقال له الوالي أمجنون أنت؟ غضب، قال لعلي لم أسمعك، أعد علي سؤالك. قال أقول لك زوجني ابنتك. قال نفس الجواب، أبكرة ناقة من إبلي تريد؟ فطرده الوالي. فلما طرده الوالي قال بيتين يذم الوالي، كيف يجرؤ على أن يخطب مني ابنته. ثم دخل على يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين في عصر بني أمية، فلما دخل عليه قال له يزيد وكل العرب يتمنى أن يتزوج منه وهذا أعجب، قال له زوجني ابنتك. قال نعم لكن بشرط. قال ما هو؟ قال أن أزفها أنا إليك، لا يزف والعلاج يعني جمع علج الذين حولك. العرب قديما جاءت الفتوحات كان أكثر الموالي من فارس والروم يخدمون أمير المؤمنين، فيقول هؤلاء ما ليس لهم علاقة بابنتي، أنا أزفها إليك. فقبل يزيد، فغاب دهرا وإذا بحاجب أمير المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين بالباب أعرابي، جاء ببعيره إلى باب القصر، بالباب أعرابي معه امرأة في هودج. قال هذا لعله عقيل، لعله عقيل، ادخله ادخله. دخل أخذ يد أمير المؤمنين وأنزل ابنته وقال اسمع هذه ابنتي زوجتك إياها، إن كتب الله بينكما ودا فبارك الله لكما، وإن رأيت منها ما تكره فكما سلمتها لك بيدي سلمني إياها بيدك، بهذا تبرأ ذمتك. وخرج. لما خرج ألفها أمير المؤمنين، حملت منه، جاءت بغلام، ثم إن الغلام مات، ثم إن المرأة ماتت، فكتب إليه يزيد أن ابنتك وابنها قد مات، فتعال إلي حتى أعطيك الميراث. وأنت تعلم أن الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأب. فلما قال له ذلك كتب إليه لا حاجة لي بالمال، لكنني عندما دخلت بيتك في المرة الأولى وجدت فيه خيلا، فابعثه إلي حتى يكون فحلا لفرس عندي. ولم يأخذ شيئا من المال. ويروى عنه أشياء أخر، يعني ليس كل ما يعني المسجد لا يعين على القول كل شيء، لكنني أردت أن أبين لك كيف كان في الناس أحيانا أقوام تعجب من حالهم، وأن القرآن لما نزل ليخرج من العرب هذه النعرة التي كانت موجودة فيهم تفقه لماذا يأتي في القرآن ذم الخيلاء، ذم الفخر، ذم التعالي، لأن القرآن أنزل على قوم هذا كان جل شأنهم. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. هذا قول واحدهم، وهم ماكثون على هذا الأمر في حياتهم. فجاء الإسلام وليكون الإسلام دينا لكل عصر ومصر، لكل زمان ومكان، لا بد أن ما أخطأ فيه العرب لا بد أن ينزع، وما أحسن فيه العرب لا بد أن يبقى، لكن ما أحسنوا فيه أكثر مما أساءوا فيه. وغاية الأمر أن يقال إن الكبر مذموم، كما أن الذلة التي ليس لها داع مذمومة. والعربي الأول يقول: ولا يقوم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الأهل والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته. ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، عير الأهل والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشد فلا يرثي له أحد. لكن المؤمن إذا تأدب بآداب القرآن يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. فالإنسان لا ينازع الله جل وعلا في ما تفرد الله تبارك وتعالى به. وهذا يظهر في الكلم، يظهر في القول، يظهر في مقابلة الناس، يظهر. والناس جبلوا مهما بلغ على أنهم لا يقبلون من يرون فيه كبرا عليهم، يستغني الناس عنه. يقول زهير في حكمه: ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. سيتركك الناس، قد تجد أقواما أفواجا قليلين أو أكثر يلجؤون إلى بابك طمعا في مالك، طمعا في جاهك، طمعا في منصبك، يسمعونك الكلمات التي تحب والأقوال التي تريد، لكن هذا ليس قبولا في الأرض، لأن هذا على فئة هي قد تنال منك. لكن العبرة بالسواد الأعظم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان الإنسان هينا لينا قريبا من الناس. وإنما يصنع المرء ذلك خوفا من الله وخوفا من يوم الحشر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقمان لابنه: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفخار، يقول الله عن أبينا آدم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الفخار أشبه ما يكون اليوم بالجرة، هذه الجرة لو قرأتها بيدك تحدث صوتا. فسمي الإنسان الفخور فخورا لأنه يكثر من جلبة الصوت حول نفسه، كما أن هذه إذا قرأت أحدثت صوتا. والخيلاء ذمه الله عز وجل في كتابه. نأتي للإسبال، إسبال الثياب. بعض العلماء يرى أن الإسبال في المسألة أقوال ثلاثة، منهم من يرى أن الإسبال من غير خيلاء مدعاة لدخول النار، لكنه لا يبلغ بالمرء منزلة من لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، فإن جره خيلاء دخل في الحديث أن الله عز وجل لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة. وبعض العلماء يرى أن جر الثوب الخيلاء يدخل في الحديث، وهذا بالاتفاق، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من جر ثوبه خيلاء. لكن بعضهم يرى أن الإسبال لو تجاوز الكعبين دون خيلاء لا يدخل في الإثم، وهذا قال بعض العلماء إنه أقرب إلى قواعد الشرع. والذين قالوا بهذا احتجوا بفعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصديق أن ثوبه قد يكون أسفل الكعبين أحيانا، قال: إنك لست ممن يجره خيلا. قالوا: هذا دليل على أنه لو صنعه المرء بدون خيلاء أنه لا يدخل في الإثم. لكن الأحوط لعموم قول عليه الصلاة والسلام: لباس المؤمن إلى أنصاب ساقيه، ولفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن عمر لما طعن وحمل إلى بيته جاء الناس، وكان الناس إذا مات الرجل يأتون يبشرونه ويقولون له كلاما طيبا حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله، لا يأتون إليه في مرض موته يسمعونه ما لا يحب، ويحتسبون عنده كل منهم يعني يتاجر مع الآخر أيهم يعظه أيهم يغلبه، إنما يسمعونه كلاما يحبه. فلما طعن أمير المؤمنين دخل عليه شاب فالشاب أراد أن ينظر إلى أمير المؤمنين يقول فيه كلمة طيبة، لكنه كان يجر رداءه. فعمر على تلك الحالة قال له: يا بني أو يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ولا حاجة للمؤمن أن يصنع مثل هذا، فإن التذلل الخشوع يبدأ من القلب ثم ينتهي إلى الجوارح، يبدأ من القلب ثم ينتهي إلى الجوارح. وقد يخشع قلب المرء لكن لا تخشع معه جوارحه، وقد يخشع قلب المرء وتخشع معه جوارحه، وقد يخشع قلب المرء وتخشع معه جوارحه، ويخشع معه أشياء كثر مما يتعلق بها حياته. فحتى إذا فرح يفرح إلى حد، وحتى إذا حزن يحزن إلى حد، حتى لا يغلب عليه الهم والغم ولا يشعر نفسه أنه غير راض عن قضاء الله جل وعلا وقدره. كل هذا يمكن أن يستلهمه المؤمن من قول الله عز وجل في وصايا لقمان: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. نأتي للصناعة اللغوية. الله عز وجل يقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أخدود هنا الأشياء، الحفر التي كانت تحفر في الأرض، يأتون لحفرة ثم يتركون الأرض ثم يحفرون، يصبح الأرض التي في الوسط هابطة أم عالية؟ عالية، وهنا عن اليمين حفرة وهنا عن اليمين حفرة. سمي الخد خدا لأنه يكتنف الأنف عن اليمين والشمال، فالأنف عال وهذه نازلة، لذلك سمي من باب اللغة سمي خدا. قال الله تعالى: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.